الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام البيهقي رحمه الله عن أم هانة رضي الله عنها قالت: اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وميمونة من إناء واحد قصعة فيها أثر العجين. وعنها رضي الله عنها قالت وذكرت قصة الفتح، قالت: فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه ريح غبار، فقال: يا فاطمة اسكبي لي غسلا، فسكبت له في دفنة فيها أثر العجين وسترت عليه، فاغتسل وصلى 8 ركعات. وعنها أيضا رضي الله عنها قالت: دخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الفتح ضحى، فأمر بماء فسكب له في قصعة كأني أرى أثر العجين فيها، وأمر بثوب فستر بيني وبينه، فاغتسل وصلى صلاة الضحى 8 ركعات. أحاديث أخرى يذكرها الإمام البيهقي رحمه الله في باب التطهر بالماء الذي خالطه طاهر. والماء إذا خالطه شيء، إما أن يكون طاهرا وإما أن يكون غير طاهر، إذا كان هذا الشيء الطاهر الذي خالط الماء إما أن يغير الماء وإما لا يغير الماء، فإذا غير الماء بحيث خرج عن كونه يسمى ماء فلا يجوز التوضؤ به ولا الاغتسال به، ويجوز استخدامه في أي شيء، لكن إن يتوضأ بماء لابد يكون اسمه ماء مطلق، ماء مطلق. لكن إذا كان ماء مقيدا، يعني يمسك المية يقول لي اسمها شاي، اسمها قهوة، اسمها مية بصابون، اسمها كذا، ما بقاش ماء مطلقا، بقى ماء بكذا، فهنا لا يجوز له أن يتوضأ، يجوز له أن يأكله، أن يشربه، أن يستخدمه في أي شيء، لكن كطهارة التطهر لا يكون إلا بالماء الطهور. ربنا سبحانه أنزلنا من السماء ماء طهور، قال ليطهركم به، ليطهركم به، فالماء الطهور هو الذي يتطهر به الإنسان. لكن غير ذلك من الماء، إذا كان الماء ماء ليس فيه أذى الإنسان، جاز له أنه يأكل منه طعامه أو به طعامه ويشرب منه، إنما الذي يتوضأ به ويغتسل منه لابد أن يكون ماء طهور. لكن لا يمنع أن يكون الماء قد اختلط به شيء طاهر لم يؤثر فيه ولم يغيره، لم يغيره، أو كان التغيير تغييرا طفيفا بسيطا، ما لا يذكر، لا يذكر، يعني الماء ما زال اسمه ماء، ولكن فيه شيء اتغير بالتراب، اتغير بأنه وضع فيه شيء من كافور يسير لم يخرج عن كونه ماء، يبقى على ذلك إذا كان لا يقال عن هذا الماء اسمه ماء ورد الآن، ماء ورد، يبقى اسمه ماء، ما يجوز لك أن تتوضأ به. وقعت نقطة ريحة في الحلة اللي فيها الماء، لا شك أنه حيبقى لها شيء من الريح، لكن مش هيتقال ده اسمه طيب، اسمه ماء، ما زال اسمه ماء كما هو، فعلى ذلك يجوز أنه يتوضأ منه ويغتسل منه. فهنا الإمام البيهقي يريد أن يدلل على ذلك بما جاء من أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ذكرنا أول حديث في هذا الباب وهو حديث أم عطية الأنصارية رضي الله عنها، وفيها أنه تغسيل ابنة النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسدر، وجعلنا في الآخرة كافور أو شيئا من كافور، شيء من كافور يبقى يعطي شيئا للماء هو من تأثير هذا الكافور. وذكرنا فائدة الكافور اللي ذكرها العلماء في وضع في الماء، قالوا لكون الكافور يعني رائحة طيبة، وإن كان ما هوش أحسن الأشياء طيبا، ما هو المسك أفضل منه في الرائحة، ولكن له فوائد أخرى، قالوا إنه فيه تجفيف وفيه تبريد وقوة نفوذ، وخاصية في تصليب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل من فضلات الميت سريعا، الإنسان لما بيموت تجي يتحلل بعوامل الجو وغيرها، وما يوجد بداخل الإنسان من بكتيريا وجراثيم وغيرها تحلل الإنسان بداخله، فهذا الشيء يقوم يصلب البدن فترة، يصلبه فترة بحيث أنه ما يتحللش بسرعة لغاية ما يدفى الإنسان ما يخرجش منه ريح. فذلك يستحب في وضع في غسل الميت في الغسلة الأخيرة يوضع شيء من كافور في الماء اللي يغسل به الميت حتى يحافظ على الميت ما يخرجش منه رائحة ونحو ذلك. طبعا يمكن أحيانا الميت يقعد فترة على ما أنه يغسل أو كذا، وخاصة في الصيف قد تتغير رائحة الميت، قد يحدث هذا. هذا ليس دليلا عن أن الميت كان إنسان مش كويس مثلا أو كذا، لا، هذه عوامل جوية تحدث في الإنسان، فلا يحكم على ميت مثل هذا الشيء. قد يكون الإنسان مات وقعد في المشرعة 3-4 أيام، على ما طلع بعد ذلك كنت تغير. لا تحكم على إنسان مثل هذا الشيء أنه ريحته تغيرت يبقى هذا الإنسان ما كانش كويس، لا، لا يحكم على الإنسان بأنه الرائحة تغيرت، هذا عوامل جو اللي تكون على الإنسان. ولكن في مثل هذه الأحوال إذا كان الإنسان تغيرت رائحته لا يستحب أن يدخل به في المسجد، ما يدخلش المسجد، الرائحة المتغيرة تؤذي الملائكة، والمسجد مكان الملائكة، يبقى يفضل في العربية زي ما هو، عربية إسعاف ولا غيره مقفولة عليه، ويصلى عليه على هذا الحال، حيث يبقى ستر على الميت، يستر الميت ولا يؤذى به أهل المسجد ولا يؤذى به الملائكة اللي في الناس. يبقى برضو لا يكسر من السؤال في مثل هذا الشيء. فرضنا أحيانا يجي الميت وقد يقول إنسان يسر للإمام ولا للمسؤول الميت ريحته متغيرة، لا داعي لذلك. فقول للناس يا جماعة صلوا على المسجد، على الميت خارج المسجد، ما تحصلش بقى دوشة وكلام كتير، وليه مش معنى ده مش معنى غيره صليته، لا داعي. بس ستر على الميت ما تسكت، نفذ اللي بيتقال لك وبس، صلي على المسجد، على الميت جوه المسجد يبقى صلينا عليه جوه المسجد، صلينا عليه بره المسجد يبقى في علة، في حاجة مش لازم بقى تعرف ايه العلة، ولا تفضح الميت ولا تؤذي اهل الميت بكثرة الاسئلة والكلام. يبقى خلاص يا جماعة هنصلي خارج المسجد على الميت، هنصلي عليه خارج، مش هنطلعه من العربية. يبقى انت لابد تكون لماحا وذكيا وتفهم ليه بيكون وراء هذا الشيء، فلا يتكلم عن الميت بشيء لا نؤذي به اهل المسجد الميت، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. هنا قد يقال في هذا الحديث يمكن الطيب أو الكافور تحط في آخر غسلة، وإن غسل الميت هو الواجب غسلة واحدة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر بتغسيلها 3 أو 5 أو 7، يعني هنا بحسب، هو مش بالتشهي ولكن بحسب انه الانسان نظف بعد قد ايه، 3 كف 3 غسلات، لا خرج من الميت شيء ممكن يزاد الى 5. هنا اشمعنى طب مش 4 عليه؟ دايما في الشريعة الوتر محبوب، الوتر محبوب، يبقى غسل 3 مرات الواجب منها مرة واحدة، بعد ذلك يزاد إلى 3 مرات، إذا خرج من الميت شيء إلى 5 مرات إلى 7 مرات بحسب ما يخرج من الميت ولا يزاد على ذلك. نرجع تاني للحديث الذي رواه البيهقي هنا من حديث أم هانئ رضي الله عنها، ودعا عنها أنه اغتسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من هو وسيدة ميمونة رضي الله عنها من إناء واحد، النبي صلى الله عليه وسلم وسيدة ميمونة اغتسل من إناء واحد، والمية بالنسبة للصحابة كانت قليلة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم لما يغتسل يعلم الناس أن الغسل يكفي إناء واحد يغتسل به الرجل ويغتسل به هو ومرأته أيضا، فكان يغتسل بقدر الصاع صلى الله عليه وسلم إلى 5 أمداد صلى الله عليه وسلم، وأحيانا أزيد من ذلك ويغتسل هو وزوجته صلى الله عليه وسلم. يبقى دليل على أن الإنسان يقتصد في الماء، يقتصد، أحيانا يتوفر الماء أحيانا لا يجد الماء. أما نشوف إحنا بنغتسل بقد إيه من الماء، يمكن نفتح الدش وتملى البانيو، نغتسل بقدر ما كان يغتسل به النبي صلى الله عليه وسلم من غير مبالغة 100 مرة، 100 مرة عد كده، اللي إذا اتملى البانيو نص متر مثلا يطلعوا كام صفيحة من صفيحة السمنة، صفيحة السمنة اللي 2.25 كيلو دي هي دي قدر الصاع، قدر الصاع ملء صفيحة السمنة اللي كانت 2.25 كيلو هذه، إذا ملئ الصاع يا ترى إذا استحمينا جوه بانيو وعبينا المية تطلع كام صفيحة مثلا؟ كتير جدا. فلذلك لابد الإنسان يقتصد قدر المستطاع في استخدام الماء. في الحديث هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو والسيدة ميمونة من إناء واحد، حديث رواه النسائي ورواه ابن ماجه وأحمد من حديث ميمونة رضي الله عنها، وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل هو ميمونة من إناء واحد من قصعة أو في قصعة فيها أثر العجين، فيها أثر العجين. وداع في حديث آخر عند الإمام النسائي أن أم هانئ دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. أم هانئ هذه أخت علي بن أبي طالب، أخت عقيل بن أبي طالب، أخت جعفر بن أبي طالب، أم هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم، بنت أبي طالب، أم هانئ بنت عم النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت رايحة للنبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه، سألت فين النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا في دار كذا، فذهب إليه، ذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم. وكان في بعض الروايات أنه هو ذهب في دارها هي رضي الله عنها، فكأنها عدة دور زي ما ذكرنا قبل ذلك، حوش في عدد من البيوت، فهي في بيت منها، فلما قال ذهب إليها يبقى هنا فيها في الدار نفسها، ولكن هي في بيت، لذلك سألت فين، قال في هذا البيت، فذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تسلم عليه وتشكو له من علي رضي الله تبارك وتعالى أنه كانت هي أجارت اثنين من أحمائها، اثنين من إخوات زوجها، وكانوا الاثنين ممن قاتل المسلمين في هذا اليوم، في يوم فتح مكة الكثير من أهل مكة هربوا ودخلوا بيوتهم، بعض الناس اتحرشوا خالد والكتيبة اللي فيها خالد، منها اثنين من أحماء السيدة أم هانئ رضي الله عنها وأبناء هبيرة إخوات جوزها، ابن هبيرة كان زوجها، فهي يعني حامت من دخلوا مفزوعين هربانين عندها، ودخل علي بن أبي طالب يتهددهما بالقتل، فهي أجارت الاثنين وذهبت للنبي صلى الله عليه وسلم تقول زعم ابن أمي يعني علي رضي الله عنه أنه قاتل اثنين من أحمائي قد أجرتهما، قال قد أجرنا من أجرت يا أمهان، قد أجرنا من أنت أجرتهما، طيب إحنا أجرنا من أجرت يا أمهان. يبقى هنا علي كان يريد قتلهما لأنهما اللي بدأوا بالقتال المسلمين، فأراد علي رضي الله عنه قتلهما. لا، وهنا يعني تنفيذا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لخالد اذهب من هذا المكان، من خرج عليك منه فأنمه، أنمه لا تموته، اللي يخرج عليك يقاتلك قاتله. فخالد ذهب وهرب المشركون في يوم الفتح، ولكن مجموعة من السفهاء ومجموعة من الناس وقفوا في هذا المكان يتحرشون بخالد ومن معه، فخالد قتل من برز له أولو الهرب، ووراهم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وجاءت في هذا القصة. الغرض منها إن هذا الحديث فيه فائدة، ذكرت لنا صلاة الضحى صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا ذكرت لنا فيها أنه كم ركعة صلاها صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، وأيضا ذكرت لنا هذه القصة أنه اغتسل صلوات الله وسلامه عليه من قصعة فيها أثر العجين، اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم من قصعة فيها أثر العجين. هنا أثر العجين معناه زي ما تعرفين تعجن في طشت تحط العجين وبعدين يتغسل الطشت، بعد ما العجين بيقعد في فترة ويتخمر ويتخبز بينشف عليه، ينشف فيه، كون المية قليلة صعب ان هو يتغسل الطشت ولا الحلة غسيل تمام بحيث يزال كل أثر العجين، هذا صعب مع قلة المياه، ده هو المية اللي فيه يدوبك تكفي ان هو يملاه بالعافية، يغسله ازاي؟ فلذلك كان بيترك يعني يغسل كده غسلا ظاهريا ويترك، يبقى على جوانب الطشت كده فيه أثر من العجين ناشف، فلما يحتاج يستخدمه طشت عشان يستحم ولا يعمل فيه شيء، هنا صعب انه لا يغسل الأول وحكه بالتراب ويجيب له ميه منين عشان يغسله، فلذلك يعطي ميه وخلاص على هذا الحال. العجين ناشف قد يؤثر شيئا، قد يدوب منه شيء، ولكن مش هنقوله في النهاية اسمها مية بعجين، مش هنقول مية بدقيق، لا، هي ما زالت مية هي على ما هي، ولكن أثر العجين على جوانب الطشت وفي داخل الحلة أثر العجين، يبقى على ذلك مثل هذا لا يؤثر في الماء ولا يخرج عن كونه طاهرا ومطهرا، فيجوز الاغتسال والوضوء من مثل ذلك، إن حل فيها أثر من العجين الناشف فيها، تحطت فيها مية ما حصلش بحاجة أو داب منه شيء يسير لم يؤثر شيئا، فيجوز لاستخدام هذا في الوضوء وفي الاغتسال كما في هذا الحديث. هذه المسألة يذكرها العلماء زي الإمام ابن قدامة وغيره، ويقول لنا إنه لا نعلم خلافا بين أهل العلم في جواز الوضوء بماء خالطه طاهر إذا كان الطاهر هذا قيد أنه لا يغير، لا يغيره، يعني ما زال حقول لي اسمها مية، ما اسمهاش حاجة، ما اسمهاش مية بعجين، ما اسمهاش مية بصابون، ما زالت مية على ما هي، يبقى على ذلك يجوز أن الإنسان يتوضأ بها. طب فرضنا أن إنسان كان بيبل عيش ناشف جوه حلة وحط العيش لغاية ما تبل وشاف، هيبقى فيه شيء أثر من أثر هذا العيش، طالما إن المية ما زال اسمها ماء وإنها لم تتمسمهاش بسيسة، يبقى على ذلك يجوز إني أتوضأ من هذا الماء. وإن كانت أم هانئ كرهت ذلك والإسناد إليها ضعيف في ذلك، حكي عن أم هانئ في ماء بل فيه خبز قالت لا يتوضأ منه، يقول إمام بيهقي ولعلها أرادت ما تغير به، ما تغير يعني إذا كان العيش اتبل فيه بحيث إن المية صار اسمها بقى الآن مية بعيش مية بسيسة.
الجائزة يبقى هنا لا يجوز التوضع به. فطالما اسمها ماء حتى لو تغير منها شيء شيء من الردة جت عليها من دي جت عليها لكن ما زال اسمها ماء يجوز استخدام هذا الماء في الوضوء. تذكر لنا في رواية أخرى الأمهان أيضا تقول جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى وجهه ريح الغبار فقال يا فاطمة اسكبي لي غسلا يعني ماء أغتسل به صلوات الله وسلامه عليه اسكبي لي غسلا فسكبت له في دفنة فيها أثر العجين وسترت عليه صلى الله عليه وسلم وصلى ثمان ركعات. كان البيوت بتاعتهم بيوتا ضيقة ما فيش بقى البيت وهو حمام وهو مش عارف ما فيش فهنا المكان يدوبك إذا كان في البيوت غرفات اللي هي غرفة المعيشة وهي غرفة النوم وهي غرفة استقبال الضيوف. ويمكن ذكرنا قبل ذلك في زواج النبي صلى الله عليه وسلم سيدة زينب كدحش يوم زواج النبي صلى الله عليه وسلم عمل الوليمة في الغرفة اللي هو متزوج فيها صلى الله عليه وسلم وأعد فيها السيدة زينب عطي ظهرها للناس والشهالة الحيطة والنبي صلى الله عليه وسلم بيطعم الناس ويخرج عشان الناس بقى يمشوا ما مشاش الناس خرج ورجع صلى الله عليه وسلم لسه ما مشوش خرج تاني ورجع لغاية ما انتبهوا في النهاية فانصرفوا وأنزل الله عز وجل آية الحجاب. فالغرض أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم هي الغرفة اللي هيعاشر فيها زوجته اللي هيأكل فيها هي اللي بيأكل فيها الضيوف صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك لما يجي هيغتسل لسنة يغتسل فيه ما فيش حمام فيه هي غرفة فلذلك يحتاج تعمل ستارة ومن وراء هذه الستارة يغتسل النبي صلوات الله وسلامه عليه. فلذلك سترت عليه فاطمة رضي الله عنها واغتسل النبي صلوات الله وسلامه عليه. قالت أم هانئ وصلى ثمان ركعات وصلى ثمان ركعات يبقى فيها إن صلاة الضحى صلي ركعتين الضحى صلي أربعة صلي ستة صلي ثمانية إلى ثمان ركعات طب ممكن أكثر صلي ما شاء صلي ما لا نهي عن ذلك. وكون النبي صلى الله عليه وسلم فعل شيئا ليس فيه النهي عن أكثر من هذا الشيء. إذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم في وقت الضحى أربع ركعات مش معنى أن هذا نهي عن أكثر من ذلك النهي يحتاج لدليل في النهي عنه. لكن الفائدة أنه صلى ثمان ركعات وفي بعض الحديث قالت أنه صلى صلاة الضحى ثمان ركعات صلوات الله وسلامه عليه يبقى هي كانت صلاة الضحى التي صلىها. فإذا رد على البعض اللي قالوا لا مش دي مش صلاة الضحى دي صلاة الفتح صلاة متعلقة بهذه الغزوة وإنه فتح مكة هذا الحديث رد عليه لا مش صلاة الفتح ولا غيره اسمها صلاة الضحى هي عبرت عنها بهذا الشيء فيجوز صلاة الضحى. صلاة الضحى تسمى بصلاة الأولين صلاة حس عليها النبي صلى الله عليه وسلم صلي أقل ما شئت ركعتين حافظ على ركعتي الضحى صليت أربع ركعات كان هذا أحسن. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تبارك وتعالى يقول ابن آدم صلي لي أربع ركعات أول النهار أكفك آخرة أكفك آخرة كأنها صلاة لحفظ الإنسان يحفظه الله سبحانه. فاحرص على ذلك أن الله يحفظك بهذه الصلاة صلي أربع ركعات في أول النهار يكفيك الله عز وجل ما يكون من آخر هذا النهار. أيضا جاء عنه أنه صلى ثمان ركعات بل ثبت أنه صلى سنتي عشرة ركعة 12 ركعة. كان إذا نام من الليل صلى الله عليه وسلم وضع عليه قيام الليل عليه الصلاة والسلام كان يقوم الليل ب 11 ركعة صلى الله عليه وسلم. فإذا ضاع منه ذلك صلى بالنهار في وقت الضحى سنتي عشرة ركعة يعني ما ينفعش بقى في وقت الضحى يصلي وتر ولكن حيصلي شفعا ركعتين ركعتين يصلي 12 ركعة يعوض ما فاته من الليل. ويخبر أن من فاته ورده بالليل فصلاه من النهار يعني في وقت الضحى ما بين الفجر إلى الظهيرة كتب له كأنه قام من الليل. ففي تعويض من الله اللطيف سبحانه وتبارك وتعالى الإنسان إن إذا كان الإنسان يتعود على قيام الليل يشق عليه مضاع عليه نام أو كذا ولكن يقول له عوض النهار صلي الورد بتاعك صلي في النهار في وقت الضحى اقرأ في وقت الضحى فيكتب لك أنك قمت من الليل. والله أعلم نكتفي هذا القدر أقول قولي هذا استغفر الله العظيم وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.